السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، والفقه هو أشرف العلوم بعد أصول الاعتقاد. قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. والفقه أنك لو تصفحت التاريخ ونظرت في تراجم العلماء تجد في المحدثين كثرة، ولا تجد في الفقهاء إلا ندرة. هذه لأن الفقه فيه ما فيه من الصعوبة والوعورة، والفقه يعتمد اعتمادا أصيلا على الفهم أو دقة الفهم، وهذه هبة من الله جل في علاه. الإمام الشافعي قال: من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس دعا فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان شيخ الإسلام تيمية يقول: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده، وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. ولذلك الإمام أحمد قال: عجزنا أمام هؤلاء أهل الكوفة، عجزنا أمامهم لأنهم كانوا أهل نظر وهم كانوا أهل أثر، ما استطاعوا أن يجاري واحد منهم هؤلاء. قال: حتى خرج علينا هذا العالم الفحل. وكان يقول: كنا نقول عن المحدثين بأنهم أطباء أو صيادلة، وعن الفقهاء أطباء. قال: فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا على الإمام الشافعي، وقال: والله ما استطعنا الوقوف أمام هؤلاء إلا بمثل هذا الرجل وهو الإمام الشافعي. الفقه اليوم إن شاء الله نكمل الكلام على المجموع وما لا يجوز بيعه، وأيضا نتكلم عن بين الألباني والفقهاء، لأن هذه يعني نرجع مسألة رسالة الماجستير، وهذا الأولى بنا أن نبدأ بهذه أو نكمل هذه المسيرة في الذب عن عالم من علماء الأمة نراه من المجددين رضي الله عنه، رضي الله عن علماء الأمة، ونسأل الله جل في علاه أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يلحقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد من الله علينا بالذب عن عرضه محدثا، فنحن اليوم يعني على موعد في استكمال الطريق في الذب عنه فقيها، ونبين كلام الإمام الألباني، وأنه ما شذ إلا في بعض الأقوال، وكثير من أقواله التي يتبناها هي لها الأدلة التي يستدل بها من الكتاب أو من السنة، وله سلف فيها من أئمتنا الأئمة المذاهب المتبعة. فلذلك نحن إن شاء الله سنثني بالكلام على بين الفقهاء، بين الألباني والفقهاء، ونحن ما زلنا في الطهارة نكملها إن شاء الله، وبعد ذلك نمر على غيرها. أمس تكلمنا في المجموع عن البيوع المنهي عنها، وقلنا أو تكلمنا عن العين الطاهرة التي يجوز بيعها بما ينتفع به أو لا ينتفع به، وفصلنا القول في ذلك. فرع على العلماء، علماء الشافعية، على ذلك اختتاما لهذا الباب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، قالوا: وبيع آلات الطرب، بيع آلات الملاهي كالمعازف والطنابير، الطنبور، وأيضا بيع القينات المغنيات تكلم عنها، وأيضا بيع آلات الذهب، عناء الذهب والفضة، والأصنام التي لها الصور من ذهب كانت أو من فضة، وأيضا تعرض للكلام على بيع بعض ما يشتبه فيه من حل أو حرمة. إن شاء الله نختم الباب به وندخل بعد ذلك على الكلام على بيوع قد نهى الشرع عنها من أجل الغرر، وما هو الغرر وتفصيل الغرر، ثم بعد ذلك الفروع التي تتفرع عليه. أقول نبدأ الكلام على بيع القينات أو المغنيات، بيع القينات أو المغنيات. الجارية إن بيعت أمة فلها ثمن معين، وهذا يجوز كما قلنا بأنه للمرء أن يشتري هذه الأمة ويستمتع بها ويطأها، وهي حل وبل له إذا اشتراها وامتلكها بالشراء. فإن كانت بألف مثلا وهي جارية حسنة الوجه بألف، فزاد عليها بائعها ألفا آخر من أجل حسن صوتها، من أجل غنائها، واشتراها الآخر من أجل أنها تغني ومن أجل سماع الصوت بالطرب بهذا. فالمسألة عندنا في المذهب ثلاثة أوجه: وجه أنه لا يجوز، وجه أنه إذا باعها ساذجا بالزيادة من أجل صوتها والطرب بصوتها بأنه يجوز، وعندهم الأصح صحة البيع. إن كان ثلاثة أوجه، الأصح
صحة البيع. والنظر عند الإمام الشافعي في هذا الباب كما قلنا هذه صراحة ينخرم الأمر عند الشافعية في هذا الباب، لأنه عندهم في الأصول أصول البيع ينظرون الأصالة، ينظرون في مسألة الشروط والأركان، هل توفرت الشروط والأركان أم لا؟ إن توفرت الشروط الظاهرة والأركان لا ينظرون للمعاني، لا ينظرون للمعاني ولا ما يستتبعه البيع والشراء، فيقولون ظاهرا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن طراد، فإن كان البيع عن طراد فقد ولد الطراد وهي عين طاهرة ليس فيها ثم شيء من النجاسة، فإذا يصح بيعها ويصح شراؤها. هذا الأصل عند الإمام الشافعي أو عند الشافعية، هذه أصول الشافعية، وصراحة تحتاج إلى نظر في هذا الباب. والذي نجزم به وهذا الذي قاله بعض علمائنا من الشافعية، قالوا بحرمة البيع، قالوا بحرمة البيع، وهذه الحرمة فيها دلالات كثيرة جدا، منها أولا عموم قول الله جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن شراء الجارية هو اشتراها بألف، الألف قائمة مقام يعني جسدها قائمة مقامها، والألف الزائدة من أجل صوتها ومن أجل الغناء، إذا كأن الرجل أخذ ألفا حلالا ومعها ألفا حراما وهي مقابل الغناء، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل وفيها تعاون الإثم والعدوان، قال الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويمكن أن يستدل خصوصا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا تخصيص في التنصيص في التحريم، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، وإن كان هذا الحديث جاء في سياق الخمر فهو على العموم، فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم سماع الغناء يبقى حرم الثمن على السماع وعلى الغناء، يبقى هذه الأجرة محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم أصل الأمر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا تبعا أن تقول بالتأصيل الغناء على الحل أم على الحرمة، فإن أصلت هذه المسألة فإن قلت على الحل يبقى الأجرة حلال، الحكم يتبع التأصيل العام، هل الغناء حلال أم حرام؟ إذا مسلك العلماء في هذا الباب ينظرون في مسألة الغناء هل هو حلال أم حرام، فإن كان الغناء حلال طبعا قال به بعضهم كما قلنا ابن حزم يعني يتمسك به، وكثير من المعاصرين الذين أجازوا الغناء والطرب والمعازف يتمسكون بكلام ابن حزم، وكان ابن حزم شاذ ضعيف جدا مردود، وإن قال بعضهم أن الخلاف موجود، هو الخلاف موجود، هو الكلام على وجود الخلاف ولا الكلام على قوة إيش؟ قوة الخلاف، الخلاف ضعيف، هم يحتجون بقول سلم يا أنجاشة رويدا يا أنجاشة قال رفقا بالقوارير يا أنجاشة، وهو كانت النساء تطرب من صوتي، وأيضا قالوا بأن الفقهاء نفسهم أنفسهم قالوا ويصح بيع الطير لسماع الصوت للطرب بصوتي، يصح بيع الطير للطرب بصوتي، وهطربه الآن فليس كل طرب حرام، وأيضا هم يعني ردوا على حديث البخاري يأتي زمان على أمتي أو قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فقال هذا يصح، وقال ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يعني كان إذا مر بمزمار وضع أصبعه في أذنيه ثم قال لنافع يا نافع أنتهى القوم، قالوا هذه دلالة على عدم الحرمة، لأنه لو كان حراما لما أباح لنافع أن يسمع يقول انتهى ولم ينتهي، وابن عمر رضي الله عنه ورضاه فعل ذلك تورعا، هذا كلام يعني فيه ما فيه من الضعف، والصحيح الراجح أن النبي صلى قد أجهز على كل شيء بأن النبي صلى قد قال يأتي زمان على أمتي أو على قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال يستحلون يعني كان حراما فهم يستحلونه يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، نيك على بعض الآثار الضعيفة التي تتعاضد أو يمكن نقول مجموعها يدل على الأصل، أن النبي صلى قال من استمع إلى قينة يعني إلى مغنية صب في أذنيه الأنوك ولا يصح بحال من الأحوال، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الشيخ الألباني بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف ومسخ، وذكر ووصف الذين يقع عليهم الخسف والمسخ أنهم يشربون الخمرة تدور الكوس على الرؤوس يسمعون القينات يعني يصغون إلى المغنيات، فالأصل في هذا الباب أن تنظر في مسألة الغناء حلال أم حرام، فإن كان حلالا فالأجر عليه حلال وإن كان حراما فالأجر عليه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا بيع القينات لا يجوز بحال من الأحوال، فرع على ذلك بقى الأجرة، يعني يطلع لنا رجل أنا ما أدري مخبول ولا مهبول ولا إيش اللي فيه، يطلع لنا رجل يقول بأن المرأة الراقصة إذا خرجت من بيتها فاستفتحت وسمت الله جل في علاه اللهم اغفر لنا على هذا أربع ولا يكون استهزاء، إذا استفتحت وخرجت من بيتها قاصدة المسرح ومعها بدلة الرقص يحفظها ربنا بهذا الباب إن شاء الله عشان تدخل نار جهنم سليمة صاغ سليم كما يقولون. فإذا ماتت قبل أن تذهب إلى خشبة المسرح, بالذات خشبة المسرح, لو راحت في خشبة العمود ما ينفعش, خشبة المسرح, فإذا ماتت قبل أن تصل فهي شهيدة. يعني أنا ما أدري المنقلب هذا الذي قال الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا, الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا, قال هي شهيدة. ليه؟ شهيدة العمل, شهيدة الرقص, شهيدة واحدة ونص, فهذا يعني ما طبعا شهيدة عند الشياطين. فأنا ما أدري هؤلاء القوم كيف يفقهون هذا الباب. لو كان الرقص حلالا, التعري حلال, يعني لما هي في أي راقصة بترقص وهي منتقبة وهي محجبة سادلة تسدل ثوبها بترقص, ولما بترقص ما بتخش ما بتروحش على اليمين بتروح على الشمال فقط, يعني هذا استغفر, هذا استهزاء بالدين ولا ما هذا؟ هذا غباء مركب, ماذا طعن في الدين أو استهزاء بالدين؟ لو استهزاء بالدين هيضيعون, كما قال بعضهم الجهول قال فهم مهبولون والمهابيل بيدخلوا الجنة, ده استهزاء. أو قال عبط والعبط يدخلوا الجنة, استهزاء بالدين هذا, استهزاء بالدين كأن لا علم عنده الذي يقول بذلك. يعني أنا نقل لي أن بعض الناس يقول بمثل هذا, لكن نقل لي أيضا الفتوى الصريحة بأن المرأة الراقصة إذا ذهبت فماتت قبل أن تذهب إلى خشبة المسرح, خشبة المسرح يعني قبل أن تذهب إلى خشبة المسرح فهي شهيدة. فالحق بأن هذه أبواب, يعني أنا ما أدري كيف سيقابلون ربهم بمثل هذه الفتاوى. وأن يقول لامرأة مثلا امرأة ساقطة, امرأة يعني تفعل الفاحشة بيصفها بأنها من الفضليات, هذه مسائل الله جل وعلا حسيب كل إنسان. نحن نعصي الله, نحن نتعدى, نحن نتجرع على الله جل في علاه, لكن ليس بمثل هذا استهزاء هذا بالدين. ومع ذلك نحن نقع في خطأ جسيم. العاصي وجب عليك أن تنظر له بعينين, عين الرحمة وعين الشرع. عين الشرع أن تمقت ما هو فيه, وعين الرحمة أن ترحمه, أو عين القدر أن ترحمه وتدعو له وتستر عليه وجوبا من الذين يحبون أن تشاع الفحش في الذين أمنوا. لا يجوز أيضا نشر أي شيء فيه انتقاص من أحد أو نشر معصية لأحد, تجرؤ الآخرين لو رأوا مثل هذا. فالغرض المقصود بأنك إذا أصلت, إذا كان الغناء حلالا كانت الأجرة حلالا, وإن كان حراما كانت الأجرة حراما. فالمغنية إذا استأجروها من أجل الغناء كبيع الأشرطة وهذه الأمثلة كلها أموال حرام. وأيضا كانت ممثلة والتمثيل قلنا بحرمته, أنا لا أقول بحرمة التمثيل, أنا أقول بجوازي, أنا أصارة أدين الله بذلك, أقول بجواز التمثيل لا بحرمته, لكنني أقول بضوابطي الشرعية. مش التمثيل إن واحد يدخل على واحدة إن هي امرأته ويفعل معها ما يفعل مع امرأتي ويقول لا ده الممثل الفلاني قبل الممثل الفلانية, ليس الشخص الفلاني مع الشخص الفلاني. طب هي الشفا شفا مين؟ الحق, لأن هذا حرام, هذا بإجماع حرام. لكن كتمثيل الأصل التمثيل هو أمر على المعاصرة, أمر ليس قديما حتى نتكلم عليه, ولكن كل قد اجتهد وكل له وجهة. أنا أدين الله, وهذا قول الشيخ صالح بن عثيمين, أدين الله بصحتي وليس فيها ثم شيء. الشيخ فاروق زيت يرى أن هذه بدعة نصرانية ولا تجوز, وصحيح الرجع أنها هادفة لو كانت حقا تكون لاستقامة الناس ولبيان تاريخ الإسلام وشرف المسلمين. وهذا الباب له ما له من الوجهة, فإن كانت على الضوابط الشرعية فأجرته حلال, وإن كانت على الضوابط الشرعية قد انخرمت فأجرته حرام, لأنه لو شاع به الزنا وشاع به الفاحشة فالمال حرام. إذن بيع القينات لا يجوز بحال من الأحوال, لأنه من باب التعاون الإثم والعدوان, وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ويتفرع على ذلك بيع الآلات التي بها القينة تغني والطرب يظهر منها, بيع الآلات, آلات المعازف قل كالأورج أو البيانو اللي هي الشيء الجديد عندنا الآن اسمه الكمان أو الدف, طبعا لا يدخل في هذا. الغرض المقصود بأننا نقول بأن الدف يجوز بيعه لأنه جاز ضربه في أن كان في أوقات خاصة فيجوز بيعه, وأيضا الكوبة اللي هي الطبلة يعني فيها نوع يجوز بيعه ونوع لا يجوز بيعه. كلما جاء الشرع بجوازه حتى لو كان على صفة مقيدة فهنا لا يقال بحرمة بيع بحال من الأحوال, لأنه ممكن المشتري يقول أشتريه لهذه الصفة التي أباحها الشرع. وإلا فالشافعي أيضا يرون بأن ضرب الضف جائز للنساء وللرجال في الأوقات التي أباحها الشرع, لأن الأصل في الدليل العموم ولا دليل على الخصوص. وإن كان بعض العلماء يرى أن انخرام المروءة عند الرجال في ضرب الضف يمنع الرجال من ذلك, لكن كما قلت مسألة يسيرة وهينة في هذا الباب. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا أباك فإن اليوم عيد, والمرة التي نظرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع سالما أن تضرب على رأسه الضف قال أوفي بنذرك, ف فضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدف، فما كان جائزا جاز بيعه، وما كان حراما لم يجز بيعه. فهنا عندنا أيضا أوجه ثلاث في آلات الطرب، هل يجوز بيعها لا يجوز بيعها، فيها أوجه ثلاث إن أخذت هذه يعني كسرت دون إتلاف ويمكن استخدامها في نوع آخر فيجوز بيعها، وإلا فلا يجوز. والقطع بذلك عندنا لها تحرم كما عند الحنابلة بأنها تحرم، عند الحنابلة أيضا تحرم. الأحناف في هذا الباب يتساهلون جدا، يقولون بجواز البيع في الجميع، حتى في آلات الطرب يقولون بجواز البيع، لأنها مال متقوم ولأنها يستطيع الإنسان يستطيع أن يستخدمها. فهم عندهم الأصل عند الأحناف لا ينظرون لمسألة الحرمة لغير، هم يقولون في ذات الآلة ليست محرمة، لا هي نادسة، وإن كانوا هم يقولون في النادسة المنتفع به كما قلنا في أصولهم إيش جواز البيع، لا يقولون هي عين طاهرة ويمكن الانتفاع بها في غير المعازف، فهو مال متقوم عندهم، هو مال متقوم، فلذلك يقولون بجواز البيع. فالحنابلة والشافعية يقولون بحرمة البيع، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال والمعازف. ولذلك لما قال إنكارا أبو بكر قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، ده قال على شيء قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدف، وأباحه استثناء، قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك أحاديث ضعيف وإن حسنها بعض المتأخرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر إذا سمع المزمار أو سمع المعازف وضع إصبعه في ابن عمر وضع إصبعه في أذنيه. فآلات الطرب أيضا لا يجوز بيعها. والشافعية يقولون لو أتلفها، والحنابلة هم الذين يقولون بذلك، لو أتلفها دون الانتفاع بها بحال من الأحوال لا يضمنه. الشافعية يقيدون في ذلك أنهم لهم نظران، النظر الأول هو عدم إضاعة المال وإفساد المال. قال لو أتلفها بحيث يمكن الانتفاع بها في غير الطرب لا يضمن، وإن أتلفها إتلافا تاما يضمن أنه عمل على إفساد المال وإضاعة المال، والأصول الشرعية تنهى ذلك، وهذا أقرب إلى الصواب. نهى نسمع عن إيش؟ عن كره لكم قيل وقال، قال وإضاعة المال وإتلافها كلية إضاعة مال. فأنت ممكن تستطيع أنك تأخذ هذا الكمان تستخدم الخشب هذا وتنتفع به في مجال من المجالات، أو الأوتار النحاسية تقطعها مثلا وتبيعها وتستفيد منها. فإضاعة المال أصل عندنا، أصيل في شرعنا عدم إضاعة المال، وهذا وجه حسن وهذا مقصد أصيل في النظر إلى المسائل التي ينظر فيها بالضمان أو بغير الضمان. أيضا من ذلك فرع بعض علمائنا بيع الكبش حلال باتفاق، الكبش أجلكم الله الخروف، بيع الكبش حلال باتفاق، لكن لو باع الكبش من أجل النطح والمجانين كثر، أنت ترى في الأعياد قبل العيد ترى يعني أمم يقفون، وكنا قبل التزامنا نرى ذلك، يقف أمم وصريخ وصويت مع المنادر إيش اللي فيها، خروف بنت خروف، هذا الذي يبحث الناس يعني الآن بيلعبون عليه القمار، يعني رجل يأتي بكبش ويضع عليه مال، والثاني يأتي بكبش يضع عليه مال، الرابح يأخذ المال والخاسر لا يأخذ شيئا من هذا المال. فمن باع كبشا نطاحا من أجل النطح وزاد في المال من أجل النطح، علماؤنا هنا لهم أوجه ثلاثة، وأصح هذه الأوجه الثلاثة صحة البيع، صح هذه الأوجه الثلاثة صحة البيع. أدين الله بما قالوا بعض علمائنا من المذهب، وقالوا بحرمة البيع، وهذا حقيقي. يعني إحنا عندنا الوسائل لها أحكام المقاصد. ابن حجر الهيتمي لما تكلم عن مسألة آلات المعازف قال بيعها من الكبائر، بيعها من الكبائر وإن كانت طاهرة وإن كان ينتفع بها في غير المعازف، لكن قال الوسائل لها أحكام المقاصد. فلذلك قال علماؤنا إذا اشترى الكبش للنطح وهذه فيها إذاء للحيوانات وفيها التلاعب وفيها إفساد المال، لأنه ممكن ينطحه ويموته، يبقى أفسد المال، اشتراه ب500 ب700 أتلف ماله، فيقع في الحرام، فهو وسيلة إلى الوقوع في الحرام، إلى إزاء الحيوان، إلى إضاعة المال، إلى إتلاف المال. لذلك قال الوسائل لها أحكام المقاصد. طبعا أقل من نطح الكباش هو إيش؟ تهارش الديكة، يشتري الديك، وده موجود في أسبانيا كثير جدا، دعك من الثيران، وما عندهم هناك مصارعة الثيران ومصارعة الديكة، يأتي بديك مع ديك وتهارش الديكة واقتتال الديكة، أيضا يلعبون عليه القمار. فإذا اشترى الديكة من أجل هذا التهارش فإنه وقع أيضا في الحرام، وهذا البيع لا يجوز بحال من الأحوال. هذا بالنسبة يعني